والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشهد إلى مقاصده الإمام الحافظ العسقلاني رحمه الله حيث قال: يا عبد العزيز،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقفنا في الدرس السابق عند قوله: أن تأخذ هذه الصدقة،
يعني مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به إلى وفده وإلى قوم ضمضم، أنه تؤخذ الصدقة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فعبر عنها بقوله: أن تأخذ هذه الصدقة، أو أن تؤخذ هذه الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء.
يفرق صدقته بنفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وفيه نظر.
وهذا ظاهر في بعض انواع الصدقه مثل الخارج من الارض ومثل بهيمه الانعام التي يبعث اليها السعاة ويبعث إليها العاملون، وهم الذين يأخذونها من أصحابها ثم هم يتولون قسمتها بواسطة الإمام. أما صدقة الذهب والفضة والأثمان وعروض التجارة وغيرها أن يتولى أصحاب الزكاة قسمتها بين أصحابها.
وقوله على فقرائنا خرج مخرج الغالب، لأنهم معظم أهل الصدقة،
هو الأصل أنها تقسم على أنواع الزكاة الثمانية، لكن لما كان الفقراء هم أكثرهم خرج الأمر
الرسول صلى الله عليه وسلم
لأنه لم يأتي ابتداء ويعلن الشهادتين، بل جاء وسأل عن أشياء تستنبئ بأنه مقر بالشهادتين، نعم،
مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسوله إليه،
ما أخبره به
رسوله إليه
إليهم، نعم،
جزاك الله. رسولك زعم،
يعني قال،
وقال في رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسلك،
يعني نقل لنا شريعة الإسلام،
واستنبط منه الحاكم أصل طلب العلو الإسناد،
وهذا القول الذي قالوه من أن النبي أرسل إليهم بالكتب وبالرسل، وأن ضمن إنما جاء يريد أن يتثبت ويسمع ويعرض، استنبط منه الحاكم أن ذلك جائز في شأن البحث عن سوء عن علو السندي في الرواية، نعم،
لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ويحتمل أن يكون قوله آمنت أنشاء أو إنشاء
يعني، وما إنشاء يعني طلب، كأنه يقول أطلب أن أثبت إيماني، أنا أؤمن، هذا معنى قوله خبر، لأن المسألة إما أن تكون خبرا أو إنشاء، فالخبر إقرار ما سمع، والإنشاء إفادة بأنه آمن بذلك.
ورجحه القرطبي لقوله زعم، قال:
لأن كلمة زعم فهم من القرطبي أنه ادعى، بمعنى أنه قال قول محتمل الصدق ويحتمل غير الصدق، نعم.
قال: والزعم القول الذي لا يوثق به، ابن السكين وغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وفيه نظر،
يعني في أن المسألة إنشاء وليست خبرا،
لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضا، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب،
نعم،
وأكثر
سيره فصيح ثعلب، هذا كتاب في اللغة وفي العربية، وكأنه من عاجب اللغة، يقال له فصيح الفصيح أو فصيح ثعلب، وذكر في ذلك أن العرب تستخدم لفظ الزعمة بمعنى قال، وهذه اللفظة استخدامها بهذا المعنى السنة النبوية حيث جاءت بمعنى أن فلانا قال. نعم
وأكثر سيبويه من قوله زعم الخليل.
وسيبويه الذي ألف في اللغة كتابا سماه الكتاب، كثيرا ما يقول زعم الخليل وزعم الخليل، يعني بمعنى قال الخليل، وهو يستخدم كلمة زعم بمعنى قال المحققة. نعم
وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الخلق.
سبب أن تكلمنا به أورده الحافظ بن حجر وحط كلمة زعم وأن بمعنى قال وأن العرب استخدمتها بهذا المعنى في أول الكتاب في باب الوحي. نعم.
وأما تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد فليس مصيرا منه،
يعني هذا أبو داود لما شرح أو لما ألف كتابه السنن من العناوين التي وضعها أن يجوز وإنما على يعني قرر هذا بناء على الفهم الذي فهمه بعض شراح الإمام البخاري، والذي قال إنه يستدل به على جوازي ويستدل به على طهارتي أبوال الإبل وأرواغها، لأنهم غيروا من أن طمطم لما قدم يسأل أن الإمام لما قدم أدخل الإبل المسجد وعقلها في المسجد، والواغر وإنما ربطها عند باب المسجد ثم دخل المسجد، فهذا الاستدلال كما قال فيه احتمال. نعم.
وأما تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد
في قوله باب المشرك.
نعم.
هذه قضية أخرى.
نعم.
استدل بقصة الضمام أنه دخل المسجد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إذ ذاك مسلما، والذي قرره الحافظ بن حجر هنا أن ضمام كان مسلما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستثبته فيما بعث به بعض رسله إليه، فأسلموا ثم جاء يستثبت ذلك. وهذا الحديث لا يصلح للاستدلال بالمسألة التي استدل بها أبو داود، لكن هناك ما هو أصح من هذا في أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد، واستدل أهل العلم على ذلك بقصة ثمامة بن غزال الذي خسر وجيء به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في المسجد عند سارية الساعة الساريه المعروفه وبقي فيها ثلاثه ايام، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به كل يوم ويساله ويطلب منه ان يسلم، ولكنه ابى ان يسلم حتى لا يقال انه اسلم خوفا. وبعد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باطلاقه خرج من المسجد وتوجه الى موضع رحل فيه ماء واغتسل، وبعد ان اغتسل وتطهر رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه. فهذا الحديث واضح الدلالة في جواز دخول المشرك المسجد. وأما حديث الإمام فلا يصلح للاستدلال به، لأنه الإمام من كان قد أسلم قبل أن يدخل المسجد. نعم.
وأما تبويب أبو أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد فليس مصيرا منه إلى أن ضماما قدم مشركا، بل وجهه أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفسار،
يعني دون أن يستفسر الصحابة هو مسلم أو ليس بمسلم. نعم.
ومما يؤيد أن قوله آمنت إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد،
يعني أنه يؤكد أنه أخبر عن نفسه أنه أسلم، أن هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الإنشاء، لأنه حتى في أسئلته التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه ما سأله عن كيفية الإسلام أو كيف يدخل الإنسان الإسلام، لأنه يعرف ذلك وقد دخل الإسلام من قبل، ولذلك سأل عن شرائع الإسلام وأحكام الإسلام. نعم.
رسالة وعن شرائع الإسلام، ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق،
توجب له أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر فيكون بذلك مسلما. نعم.
قاله الكرماني وعكسه القرطبي فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة.
نعم.
وكذا أشار إليه ابن الصلاح والله أعلم.
يعني في اختلفوا في هذه المسألة، هل يكفي أن يقلد الإنسان غيره في الإسلام، ولا بد أن تقوم له دليل، خاصة إذا كان من خوارق العادات، حتى يطمئن ويتأكد بأنه يصلح له أن يدخل في الإسلام.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه: لم يذكر الحج في رواية الشريك هذه،
لم يذكر الحج،
لم يذكر الحج في رواية الشريك هذه.
نعم.
وقد ذكره مسلم،
يعني الضمام لم يسأل عن مسائل الحج، سأل عن الصلاة والزكاة والصوم ولم يسأل عن الحج. لماذا لم يسأل عن الحج؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. بعضهم قال إن الحج كان مشهورا عندهم فلذلك هم يعرفوه ولهذا لم يسألوا عنه. وبعضهم يقول لا، إن سؤالهم بما كان قبل أن يفرض الحج ولذلك لم يسأل عنه.
مسلم وغيره،
فإن الإمام مسلم في روايته التي رواها ذكر أن الإمام سأل عن الحج.
فقال موسى في روايته: وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق.
سؤال من ضمان وإقرار بذلك.
وأخرجه مسلم أيضا وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أيضا. وأغرب لأنه سأل عن الحج. وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض.
ابن التين ظن أن ضمام إنما قدم قبل أن يفرض الحج. فإن بعضهم ذكر أن ضمام قدم في السنة الخامسة من الهجرة، والواقع أن ضمام إنما قدم في السنة التاسعة من الهجرة، يعني بعد أن فرض الحج.
وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم الضمام كان سنة خمس،
يعني من الهجرة،
فيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من أوجه. أحدها أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن،
بعد نزول
النهي،
النهي في القرآن،
في القرآن
بعد نزول النهي، يعني نزول آية النهي عن الأسئلة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبت لكم تسألون. بعدها جاء الإمام، ولذلك كانوا يفرحون إذا قدم الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حريصون على أن يسمعوا ويحضروا هذا السؤال، لأن الأعراب كثيرا ما يسألون عن أشياء تدور في أنفس الصحابة رضوان الله عليهم، لكن كانوا لا يجرؤون على السؤال لما جاء من النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إذن كان متأخرا، وقدوم الإمام كان بعد نزول آية النهي عن السؤال في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحدها أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. وآية النهي في المائدة ونزولها متأخرا جدا،
نزولها متأخر
جدا. ثانيا أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية،
يعني إنما كان بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان السنة السادسة من الهجرة، ويحتمل أنه كان في السنة السابعة أو ما بعدها. وعندئذ كان قد فرض القرآن، فرض الحج، لأن الله تعالى أنزل في ذلك قوله: وسلم إلى الأمم هرقل وكسرى والقوقيز وعظيم الحبشة كلما كانت بعد الهجرة بعد فتح مكة يعني بعد السنة الثامنة من الهجرة. نعم.
ثالثها أن في القصة أن قومه أوفدوه وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة
يعني أن قوم ممام هم الذين أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر له عن أحكام الإسلام والوفود إنما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة. نعم.
رضي الله عنهما أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم
يعني أنه بعد أن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قومه وأخبرهم بلقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه قبلوا منه وأجازوا ما سمعوا منه من حوار عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر ابن حوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين
يعني في السنة الثامنة أو التاسعة
وكانت في شوال سنة ثمان كما سيأتي مشروحا في مكانه إن شاء الله تعالى.
فكل هذه أدلة تدل على أن قصة إمام إنما كانت بعد فتح مكة وبعد نزول آية الحج ولذلك سأل عنه إمام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحج وهو مسؤول عنه لكن بعض الروايات قصرت أو اختصرت أو ذكر ذلك على سبيل الاختصار فلم تذكر الحج. نعم.
قال فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة 90 وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما وغفل البدر الزركشي فقال إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم. انتهى.
شريعة إبراهيم لا يلزم منه أن يكون في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على السواء ولذلك لا يصح أن يكون هذا دليل وإنما الدليل لأنه نزلت آيات الحج
سكت خلاص
تفضل. إذن قوله إن إذا ماشي نعم عيد قولك كراوة الزركشي
وغفل البدر الزركشي فقال إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم. انتهى.
نعم.
وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلا عن غيره
يعني الزركشي لأنه لو راجع صحيح مسلم لوجد أن الحج قد ذكر في
الرسول من ورائي، من موصولة
يعني رسول الذين ورائي،
ورسول مضاف إليها ويجوز كسر من تنوينه،
تنوينه رسول،
وأنا رسول من ورائي.
لا،
وكسر من،
كسر لفظة من.
لا،
وأنا رسول من ورائي،
من ورائي،
لكن يعني مبعوث منهم.
إينا. لكن لم تأتي به الرواية،
لكن هذا ما جاءت رواية بهذا اللفظ، وكل الروايات جاءت رسول من ورائي مضاف ومضاف إليه، وأن كلمة من بمعنى الذين،
ووقع في رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسترضعا فيهم،
وكان مسترضعا فيهم،
فقال: أنا وافد قومي ورسولهم. وعند أحمد والحاكم: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن سهلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا، فذكر الحديث.
لا،
فقول ابن عباس رضي الله عنهما فقدم علينا يدل على تأخير،
يعني قبل أن قصة ضمام جاءت متأخرة. لماذا؟ لأن ابن عباس ذكر أنه كان شاهدا.
أيوه.
قوله فقدم علينا.
أيوه.
وابن عباس من صغار الصحابة رضوان الله عليه، وكان في مكة. حياته التي عاشها في أول أيامه في مكة، ولم يأتي المدينة إلا بعد الفتح. بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء عبد الله بن عباس مع العباس إلى المدينة. وكونه حضر قصة الضمام دليل على أن إنما كان متأخرا ولم يكن متقدما.
لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قدم المدينة بعد الفتح. وزاد مسلم في آخر الحديث قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص.
ولا أنقص. يعني ضمام بعد أن سمع عن شرائع الإسلام والواجبات والمنهيات عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مستعد على تنفيذ كل ما سمع، ولا يزيد ولا ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم علق على عهده هذا بأنه إن التزم به فسيجنه وسيكون من أهل الجنة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وكذا هي في رواية موسى ابن إسماعيل، ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة ضمام ابن سهلبة.
يعني جاء في حديث ابن عباس أن رجلا، وجاء في روايات المفسرون والشراح وقال المراد بهذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة
كابن عبد البر وغيره.
ولك ابن عبد البر في كتب كالاستيعاب وغيره. قصته اخرى وليست هي قصة امام ابن ثعلبة.
ووقعها في رواية عبيد بن عمر عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه التي اشرت اليها قبل من الزيادة في هذه القصة ان ضماما قال بعد قوله وانا ضمام ابن ثعلبة فاما هذه
يعني بعد ان سال وتكلم واجابه النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه قال لما قال اني لا ازيد ولا انقص وان النبي قال له ما قال عرف بنفسه قال انا ضمام ابن ثعلبة يعني الذي قلت ذلك.
فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية.
يعني هذه الأمور المرذولة والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر ومن الزنا ومن كذا فهذه كنا نتنزه عنها في الجاهلية ابتداء يعني ولا لم تكن شغلنا فهو من ايامه الاولى مصون عنها ولذلك الان التزم ان يؤدي الواجبات وان يؤدي السنن والفرائض ويتجنب المنهيات. نعم
يعني الفواحش. فلما ان ولى صلى الله عليه وسلم فقه الرجل.
فقه الرجل يعني فهم.
قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما رأيت أحسن مسألة
أحسن
مسألة ولا أوجز من ضمام.
يعني ما رأيت شخصا أحسن مسألة يعني أحسن الناس أسلوبا في المسألة أحسن من يحسن السؤال مثل ضمام ثعلبة. نعم وهذا ثناء من عمر رضي الله عنه.
نعم.
لمنهج ضمام بن ثعلبة.
ووقع في آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد.
يعني وفي هذا الحديث من الفوائد أول فائدة قوله جواز العمل بخبر الواحد لأن ضماما جاء وسأل النبي واستفسر واستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بعث إليهم برسول برجل واحد وأن النبي أقره على ما قاله هذا الرسول وما قاله هذا المرسل ولم يقل له إن هذا لا يكفي في إثبات الأحكام بل وجد أن الشخص الواحد يمكنه إذا أخبر خبره يثبت الحكم وهذا هذا معناه هنا أنه يجوز العمل بخبر ليه
الواحد.
نعم.
ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة.
يعني ضمام ما طعن في ما أخبر به. كما أشار إلى ذلك الحاكم أنه يريد علو الإسناد ويريد التثبت ويريد يعني لقاء النبي عليه الصلاة والسلام, فمجيئه لأغراض أخرى غير إثبات حكم خبر الواحد. نعم.
كما تقدم عن الحاكم. وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا,
وهذا أيضا يؤيد أنه يجوز التلقي والعمل بخبر الواحد, لأنه لما رجع إليهم كان وحده وما أضاف وما انضم إليه شخص آخر أو أشخاص حتى يكون الخبر منقولا بالجماعة, وإنما أكد نقل الخبر وهو واحد, فيجوز العمل بخبر الواحد. نعم.
فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وفيه نسبة الشخص إلى جده.
أي من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث أنه يجوز أن ينسب الشخص إلى جده, لأن ضمام لما جاء قال أين
ابن عبد المطلب,
ابن عبد المطلب, فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده, وأن النبي أقره على ذلك, وهذا محل الاستدلال. نعم.
إذا كان أشهر من أبيه, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن عبد المطلب,
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك في هذه الجلسة, وأيضا حكى ذلك عن نفسه. ففي يوم غزوة حنين في الطائف لما توجه ببغلته يقودها نحو العدو كان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم. فأقر أنه ابن عبد المطلب.
وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد,
وهذا أيضا مما يستنبط أن الإنسان إذا أخبر عن شيء مؤكد يجوز له أن يقسم عليه وأن يحلف عليه, كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له الله أخبرك بكذا, قال
اللهم نعم.
نعم اللهم نعم أو اللهم نعم, فهذا قسم منه عليه الصلاة والسلام يؤكد فيه صحة هذا القول. نعم.
وفيه رواية الأقران لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان,
ورويا الحديث تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث, وهذا زيادة في تأكيد ثبوت الرواية.
قوله رواه موسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري, وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن مندة في الإيمان. وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة.
يعني الحديث إلى رواية المدنيين سنده صحيح، لكن شيخهم البخاري لا يرتضيه، ولذلك هو دون شرطه، ولهذا علق الرواية أوردها معلقة، لأنه لو رواها متصلة للزم من ذلك أن يكون السند صحيحا، لكن تعليقه لهذه الرواية دليل على أنها ليست على شرطه، لكن تصلح للاحتجاج على سبيل المتابعة. نعم.
وقد
مو شريك، ومن رواية الراويين الذين ذكرهما أنهما مدنيان منهما عيد الأدرش
سعيدا وشريكا.
ها؟
سعيدا وشريكا.
عيد العبارة.
وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. وفيه رواية الأقران لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة.
رواية الحديث عن مين؟ أقرأ.
وهما مدنيان.
هما مدنيان. أيوة. ومين شيخهم؟ أكمل.
بس خلاص انتهى. انت قلت رواية الحديث.
ايوه هما قرينان. رواية عن مين؟ من شيخهم؟
قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك.
الراوي الذي ضعفه الإمام البخاري من هو؟ عيد أقرأ الخبر المسألة من جديد.
من فينش؟ قال فأما هذه الهنات فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية، يعني الفواحش، فلما أن ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه الرجل.
أيوة.
قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام.
غير اقرأ.
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد ولا يقدح فيه مجيء ضمام
بعده
مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم. وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وفيه نسبة الشخص إلى جده.
نعم.
إذا كان أشهر من أبيه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن عبد المطلب. وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد.
نعم.
وفيه رواية الأقران
وفيه رواية الأقران
أن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة.
أيوة.
وهما مدنيان.
نعم. وروايتهم عن من؟
ماذا قوله رواه موسى؟
لأن الحديث كما أشار إليه الحافظ ابن حجر الإمام البخاري رواه معلقا.
أيوة.
من هذا الطريق حيث إن شيخهما ليس على شرط البخاري.
قال ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن أيوة. سليمان.
عن سليمان من هو؟
عن ثابت عن أنس.
عن سليمان هذا؟
سليمان.
على أن أعيد أقرأ هذه العبارة.
قال وأنا رسول من ورائي.
لا ترجع إلى أقرأ هذه طيب. العبارة اللي انت
ورواه موسى
طيب.
وعلي بن عبد الحميد.
رواه موسى
وعلي بن عبد الحميد عن سليمان.
عن سليمان. من سليمان هذا؟ هذا هو الذي ضعفه البخاري ولأجله علق الحديث. اقرأ.
طيب يبغى اشوف سليمان. طيب قوله رواه موسى هو ابن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي.
نعم.
شيخ البخاري.
ايوه.
وحديثه موصول عند ابي عوانة.
حديثه موصول عند ابي عوانة فالبخاري رواه معلق.
هذا سليمان الشيخ ابن المغيرة.
هذا هو.
ايه.
اقرأ.
طيب وعند ابن منده في الإيمان وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان.
لم يحتج بشيخهما
ابن المغيرة.
إلا هو سليمان ابن المغيرة. البخاري لما لم يحتج بسلمان سليمان ابن المغيرة علق الرواية.
أيه.
علق الحديث.
نعم. قال وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا.
هكذا عن ثابت عن أنس. نعم. رواه عن ثابت عن النبي. ايه.
ورجحها الدار قطني وزعم بعضهم انها علة تمنع من تصحيح الحديث وليس كذلك بل هي دالة على ان لحديث شريك اصلا.
ان لحديث شريك اللي هو المتابع مع سليمان مع اسماعيل.
نعم.
اصلا. ايوه.
قوله وعلي ابن عبد الحميد هو المعني.
نعم.
بفتح الميم.
هكذا اسمه علي بن عبد الحميد المعني.
المعني. نعم. بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب. وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عنه البخاري عنه.
نعم.
أخرجه عن البخاري عنه.
أخرجه عن البخاري يعني عن محمد بن إسماعيل عنه. الترمذي. هذا رواية الترمذي.
نعم. وكذا أخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميد وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق.
لماذا علقه؟ لأنهم يرون عن سليمان بن المغيرة.
المغيرة.
وهو على غير شرط البخاري. البخاري ضعفه ولذلك حذف سنده. نعم.
قوله بهذا أي هذا المعنى وإلا فاللفظ كما بينا مختلف.
اللفظ مختلف.
نعم. كما بينا مختلف. وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا تعليق الحافظ ابن حجر.
نعم.
أن الرواية في بعض النسخ من كتاب الإمام البخاري يعني من صحيحه سقطت ولم تذكر، كأن البخاري حذفها، وهي رواية بالوقت ورواية من؟
وابن عساكر.
وابن عساكر أبو الوقت وابن عساكر رواياتهم عن صحيح البخاري فيها هذا الجزء محذوف، لأنه ذكر في بعض الروايات معلق، لأن البخاري لم يرتضي رواية سليمان بن المغيرة فعلق الحديث أو حذف الرواية. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه نعم
نعم،
وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد ابن الصغاني
ابن الصغاني أيوة،
بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد
أيوة
عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه.
هذه الرواية التي الأصل هي هكذا رويت، لكن هنا البخاري لم
يرتضي
بسليمان
بن المغيرة
حذف السند ورواها معلقة. نعم.
عن ثابت ما نصه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه وساق الحديث بتمامه،
يعني أورده موصولا في نسخة أبي الوقت هذا. نعم.
وقال الصغاني في الهامش هذا الحديث ساقط من النسخ كلها. هذا الحديث ساقط
من نسخ البخاري كلها.
نعم.
لهذا السبب إيه؟
من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرأت على الفربري صاحب البخاري وعليها خطه.
وعليها خطه.
نعم.
فإنه ذكر هذا الحديث. إذا البخاري كأنه في بعض الروايات حذف السند هذا.
نعم.
نعم. وفي بعض الروايات كرواية الفربري هي التي ذكر فيها هذا الإسناد.
نعم.
والعلة في حذفه لها وجوده أو لأنها من طريق إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، وهو لا يرى صحة رواية سليمان بن المغيرة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وكذا سقطت في
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.